أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المسألة العاشرة: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكر. في هذه المسألة أحبائي يريد المصنف أن يتكلم عن العملة المغشوشة، وضرب مثالا لنا الدراهم الخارجة عن السكر. عموم المسألة يريد أن يتكلم عن العملة، التعامل بالعملة المغشوشة. هل يجوز أن نتعامل بالعملة إذا كانت تلك العملة مغشوشة وثبت بأنها مغشوشة وعلمنا بأنها مغشوشة أم لا؟ ما هو حكم التعامل بالعملة إن كانت مغشوشة؟ هذا عنوان المسألة أحبائي. فيقول: تحرم ولا تصح. وإحنا عرفنا أنه تحرم تكليفا لا تصح وضعا. المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة، يعني الذي يتعامل بالدراهم المغشوشة يأثم أولا، ومعاملته باطلة ثانيا، يعني هذا الثمن والمثمن لا يتحقق. بعتك كتابا بدرهم مغشوش، هاي المعاملة البيع والشراء لم يتحقق، يعني الكتاب على ملك صاحبه والدراهم لك. ملتفتين أحبائي؟ المعاملة شبيهة باطلة غير صحيحة، يعني ما يصير نقل وانتقال. تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم. طبعا الدرهم هو خصوص ما يعمل من الفضة، قبل شارت العملة إما أن تكون من الفضة أو تكون من الذهب، فإذا كانت من الفضة سميت درهما، وإن كانت من الذهب سميت دينارا. ملتفتين أحبائي؟ فالدراهم هي خصوص ما يصنع من الفضة، العملة التي تضرب من الفضة تسمى بالدرهم، هي عملة سابقة. وإحنا قلنا الكلام ما به خصوصية للدراهم أحبائي، ولكن من باب المثال كلام على العملة عموما. تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة. شنو الخارجة عن السكة؟ قبل ظهر أكو فد طالب معين لصنع الدراهم، سكة يعني الدرهم المسكوك، فأكو قالب معين لصناعته، إذا قل وزنه عن هذا القالب المصنوع يعتبر مغشوشا. يعني شلون نتصور الغش بالدراهم؟ الغش بالدراهم هو إنقاص وزنه أو إبدال مادته، مثلا هو فضة يخلونه إياه نحاس أو غير شيء، أو ينقص من وزنه، فإذا نقص وزنه أو تغيرت مادته عد الدرهم شبيه مغشوشا، ولذلك يسمونه خارج عن السكة، خارج عن القالب، خارج عن المألوف لصنع الدراهم. فيقول: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس. احنا عرفنا قبل الكثير من المسائل، مثلا الخنزير لماذا يحرم بيعه وشراؤه؟ لأنه عين النجسة. الآلات المحرمة لماذا تحرم؟ لأنه يقصد منها الحرام. وياي أحبائي صح لا؟ هسا هنا لماذا يحرم المعاملة بالدراهم؟ لأنها تعمل لغش الناس، لأجل شيء محرم اللي هو غش الناس، المعمولة لأجل غش الناس. وإلا إذا واحد ما يدري بأنه هذا الدرهم مغشوش أو هاي العملة مغشوشة وتعامل بيها، هم حرام عليه؟ تفتوا إياه مو حرام عليه، لأنه ما يدري، ما متعمد الغش. فحرمة التعامل بالدراهم المغشوشة أو الدنانير المغشوشة أو العملة المغشوشة ناتج منين؟ عليكم السلام، ناتج من حرمة الغش أحبائي، لأن الغش حرام، لأن الغش حرام، والدراهم المغشوشة يغش بها الناس وتوقعهم في الغش، فلذلك الغش العفو التعامل بها شيء صغير، صير تعامل محرم. تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس وخداعهم. طبعا فلا يجوز جعلها عوضا، عوضا يعني ثمنا، عوضا ثمنا، أنا أشتري من عندك شيء وأنطيك شنو؟ دراهم مغشوشة، أجعل ثمن ذلك الشيء الذي اشتريته منك هذه الدراهم المغشوشة، أو معوضا، يعني أنا أبيع لك هذه الدراهم المغشوشة، يعني مثمن ملتفتين أحبائي، العوض الثمن، المعوض المثمن. يعني عوضا مرة أقول لك بأنه بعني هذا الكتاب بدرهم وأعطيك درهم مغشوش، هاي صار ثمن عوض. ومرة لا أقول لك هل تشتري هذا الدرهم مني بكتاب مثلا أو بألف دينار أو بكذا، فأخلي نفس الدرهم المغشوش شبيه مثمن. ملتفتين أحبائي، ملتفتين لولا معوض. زين، فلا يجوز جعلها هاي الدراهم المغشوشة عوضا أو معوضا، يعني ثمنا أو مثمنا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه. هذا القيد جدا مهم، مع جهل من تدفع إليه، يعني يكون الطرف المقابل اللي يأخذ هذه الدراهم المغشوشة جاهل بأنها مغشوشة. وياي؟ زين، ولو كان وإن كان عالما، هو عالم بأنه هاي دراهم مغشوشة، يا ترى بيعني هذا الكتاب بس راح أعطيك درهم مغشوش، شنو المعاملة؟ تحرم ولا تصح أيضا لو لا لها حكم آخر؟ يقول لا، المعاملة صحيحة ولا تحرم ولا أشكال في ذلك. زين، أما مع علمه، علم منه هذا البائع بالدراهم المغشوشة أو اللي خلى الدراهم المغشوشة معوضا مثمنا، أما مع علمه هذا اللي يتعامل بالدراهم المغشوشة سواء كان بائعا أو مشتريا، استفتوا أحبائي، يعني مالك الدراهم المغشوشة، أما مع علمه ففيه إشكال. شنو إشكال؟ إشكال في عدم الجواز. إحنا مو قلنا لا يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة؟ زين، مع علم، طبعا مع جهل البائع، مع علم البائع أو المشتري يقول لا، ففي هذا عدم الجواز، ففي عدم الجواز إشكال. يعني شنو؟ بس التفتوا يا رجال، ففي عدم الجواز إشكال، يعني جائز لا مو جائز؟ جائز، جائز مع علم الطرف المقابل بأن هذه الدراهم مغشوشة، ففي عدم الجواز بالبيع والشراء إشكال، توقف، منع، ولذلك يعني جائز التعامل بها. فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علم من تدفع إليه ففي عدم الجواز. هذا جدا مهم القيد، كتبوه. ففيه شنو يعني؟ ففي عدم الجواز إشكال، يعني شنو؟ يعني يجوز دفعها إلى من يعلم بأنها مغشوشة. والأظهر الجواز، هاي فتوى الأظهر الجواز، يعني يجوز دفع الدراهم المغشوشة لمن يعلم بأن تلك الدراهم مغشوشة. بل الظاهر زين، هل احنا عرفنا شنو حكم الدراهم المغشوشة أحبائي؟ حكمها حرام سواء كانت عوضا أو معوضا في المعاملة، لا يجوز التعامل مع هذه الدراهم المغشوشة، لكن بقيد، وهو أن الطرف الذي تدفع إليه الدراهم المغشوشة جاهل. إذا كان عالما ترتفع هذه الحرمة، ترتفع هذه الحرمة وتصح المعاملة، يعني ترتفع الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، تصير المعاملة صحيحة والبيع لا أشكال فيه، ما عندك مشكلة. زين، هذا مع علمه. هذا الكلام كفت أحبائي مطلقا أنه يحرم بيع الدراهم المغشوشة إذا كان الطرف المقابل جاهلا، ويصح إذا كان عالما بأنها مغشوشة. هذا مطلق الكلام، يقول لا، أكو استثناء. شنو هذا الاستثناء؟ يقول بل الظاهر جواز دفع الظالم بها بالدراهم المغشوشة، كفت رجاء للعبارة، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة. أكو واحد ظالم متسلط على رقاب العباد ويريد أن ينتقم منك، يؤذيك، يفعل بك شيئا، ولا تتخلص منه إلا بدفع مال، فتدفع إلى هاي الدراهم المغشوشة بدون أن تعلمه بذلك. واقف بالسيطرة وأجوك قال لك تعال انزل، قبل هاي الزمن النظام الحمد لله ما في سيطرة، قال لك تعال انزل وتريد تدفع رشوة أو واسطة أو كذا لهذا الظالم حتى يمشيك، شو تسوي؟ وعندك مثلا 100,000 أو أكثر أو أقل مزورة، فعادي ماكو مشكلة، بدون ما تقول له، ما تروح تقول له هاي مزورة، فتنطي هاي الأموال حتى تدفعه. ملتفتين أحبائي؟ فالاستثناء في المسألة، التفتوا أجان، المسألة عنوانها حرمة التعامل بالدراهم المغشوشة إلا بعد أن تعلم الطرف المقابل، هذا اللي تريد تشتري من عنده أو تريد تبيعه، إلا مع الظالم، مع الظالم يجوز دفعها من دون إعلامه بأن هذه الدراهم أو العملة مغشوشة. رجاء، واضح؟
أما مع علمه لو تتبع
ففي عدم الجواز إشكال. إحنا مو قلنا ما يجوز جعلها عوض ومعوض، هنا يقول أما مع علمه، ذاك مع الجهل، أما مع علمه ففي عدم الجواز إشكال. بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامها إعلامه العفو بأنها مغشوشة، وإلا شنو الفائدة إذا تقول له مغشوشة ما راح تدفع شره. زين
دفع الظلم مخصوص بهاي الشغله
شلون؟
دفع الظلم مخصوص بهاي الاموال لو
لا 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 ما مخصوص بالاموال، بس انت شنو؟ انت اكو ظالم وعندك اموال مغشوشه وتريد تدفع هذا الظالم. اي ماكو مشكله، يعني تستطيع ان تدفع تلك الاموال المغشوشه لذلك الظالم حتى تدفعه عنك. زين وفي وجوب كسرها اشكال. تتذكرون بالمسألة اللي قبلها أحبائي، إذا واحد يتذكر المسألة السابقة قلنا بأنه يحرم بيع الصنم، يحرم بيع الآلات اللهوية مثل الطبل والمزمار وغيرها، يحرم بيع الصليب. زين ولازم شنو قال يجب إعدامها على الأحوط، احتياط لزومي أو وجوبي بإعدامها، إتلافها، تغيير شكلها، واضح؟ هاي المسألة السابقة. زين هاي الدراهم المغشوشة هم واجب علي بما أنها مغشوشة، أكسرها، أتلفها، أغير صورتها؟ يقول لا. وفي وجوب كسرها إشكال، يعني توقف، يعني لا يجب عليك كسرها. والأظهر عدمه، عدم الكسر، عدم وجوب الكسر، فلا يجب عليك لا كسرها ولا تنزيقها إذا كانت عملة ورقية، ولا هم يحزنون. ملتفتين أحبائي؟ وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدم وجوب الكسر والتنزيق والإتلاف والإعدام، احتياط وجوبي فلي. زين بس بعدين والأظهر فتوى، يعني الأظهر فتوى. أي يعني يقول أكو احتياط بمن بالتوقف بوجوب كسرها أو لا، يقول بعدين يترقى يقول لا، بل الأظهر فتوى الأظهر عدم وجوب كسرها. واضح شيخ على؟ يعني عدم وجوب كسرها مو بالاحتياط، بالفتوى. والأظهر عدم وجوب كسرها وتمزيقها وإتلافها. واضح المسألة أخوان؟ أكو سؤال؟ زين مسألة 11. احنا قبل قليل قلنا أحبائي أنه المكاتب المحرمة منها ما يحرم لأنه نجس، هاي الأعيان النجسة، ومنها ما يحرم لأنه يقصد منه الحرام اللي ذكرنا له عدد من الأمثلة، الآلات اللهوية وغيره، وهاي المسألة اللي مرت الآن بهاي المسألة أحبائي التفتوا وياي. هاي ضروري واحد يكتبهم ذني، أنه مثلا بالأعيان النجسة تحرم لأنها نجسة، بالآلات تحرم لأن ما يقصد منها حرام. واحد يسألك ليش تحرم الآلات اللهوية؟ تحرم بذاتها، تحرم لنجاستها، تحرم لشيء آخر؟ تقول له تحرم لأن ما يقصد منها حرام، وبما أن ما يقصد منها حرام إذن هي حرام. ملتفتين أحبائي؟ هاي المسألة طبعا هو المصنف قام يقدم ويأخر، عموما احنا كل مسألة نقول هاي شنو السبب من حرمتها. هاي مسألة 11 أحبائي، ما يحرم، هذا عنوانها، ما يحرم لأنه لا ينتفع به، ما يحرم لأنه لا ينتفع به، مو المقصود منه حرام مثل الآلات اللهوية، ولا لأنه عين نجسة مثل الأعيان النجسة، لا. السبب في حرمة هذا القسم من المسائل أو المكاسب شنو؟ ما يحرم لأنه لا ينتفع به. بمسألة 11 أحبائي التفسوية يا رجال، مسألة 11 باختصار جدا يقسمنا الحيوانات أجلكم الله إلى قسمين، قسم في بيعها وشرائها والمعاوضة عليها فائدة ومنفعة محللة، وهذا القيد جدا مهم، فائدة ومنفعة محللة. وقسم آخر لا توجد في بيعه وشرائه فائدة ومنفعة محللة. شنو حكم الأول شنو حكم الثاني؟ هذا اللي يريد يقوله بهاي المسألة، وباقي الأمور أمثلة يضربها. ملتفتين أحبائي؟ فتقسيم المسألة هي شي صيغة، ما هي الحيوانات أجلكم الله التي ينتفع منها منفعة محللة، هاي شنو حكمها؟ والحيوانات القسم الثاني، الحيوانات التي لا ينتفع منها فائدة محللة معتد بها، هاي شنو حكمها؟ يريد يبين حكم نوعين من الحيوانات وياي أحبائي. ولذلك يقول يجوز بيع السباع. السباع هو كل ما له ناب أو مخلب، مو مثل البارحة يا بشين الميتة، أكثر الأخوة مع الأسف ما يعرفون شنو الميتة، واحد يقول لي مثلا يكتب لي انه كل حيوان ميت، كل حيوان ميت ميتة، مو كل حيوان ميت ميتة. احنا قلنا الميتة هي خصوص ما لم يذكر، هاي ببساطة جدا كلمتين، ما لم يذكر، اللي ما يذبع الطريقة الشرعية وما يذكر هذا ميتة، او مذكر غير طريقة شرعية، يعني غير مذكر. احنا قلنا فاللي يموت حتف انفه او لا يذكر هذا ايش نسميه؟ نسميه ميتة عموما. فهاي التعريف. او مثلا واحد ايش قاي انا بالامتحان، لا تصح تحرم ولا تصح التجارة بالخمر والمسكرات والكلب غير الصيود مثلا من التفتين والميتة، اشرح العبارة. هو ايش مسوي؟ عايز لي نفس العبارة. زين انا غير اذا تقول لي شنو الخمر، شنو الميتة، شنو الكلب غير الصيود، غير تعرف هاي الامور ولو بكلمة، صح؟ لو الكلب غير الصيود هو الكلب السائد مثلا، او الميتة هي الحيوان غير المذكى، او المسكرات هي كل ما يذهب بالعقل كالنبيذ والفقاع وكذا وكذا، ملتفتين احبائي؟ خب واحد يحط العبارة مثل الخمر ما يصنع من العنب ويذهب العقل ويسكر، تقدر تخلي 100,000 تعريف بالمثال صح شيخنا لو لا؟ احنا خلاص ذكرناها ما ذكرناها؟ لا ذكرناها، شلون ما ذكرناها؟ ذكرناها من البداية. بعد اذا الشيخ ما موجود هذا. فعموما احبائي هاي ضروري من اقول مثلا السباحة، واحد شي جباله يقول هو واضح. زين هسه الخنزير شنو مثلا؟ الخنزير حيوان بري نجس العلم، واضح؟ فانت لازم تكتب لي فد شيء، يعني تفك هاي العبارة، هذا العنوان تفكه بشيء معين. فهسه السباع خاف واحد يقول هي السباع مبينة مثلا، هو مبينة صح، لكن هاي التعاريف البسيطة ضرورية. يجوز بيع السباع. السباع هو كل ما له ناب او وعليكم السلام او مخلب، مثل من كالهر. الهر بعد واضح، يعني البزونة. زين كالهر والاسد والذئب، هاي السباع ليش؟ لان كلها عنوان ينطبق عليها، لها ناب لها مخلب. زين ونحوها، نمر ما اعرف شنو بعد، ذئب غيره. زين كالهر والاسد والذئب ونحوها، التفتوا احبائي، يجوز بيعها متى؟ اذا كانت لها منفعه محلله معتد بهذا القسم الاول. الحيوانات التي لها منفعه معتد بها يجوز بيعها. يجوز شنو يعني؟ يجوز المعامله صحيحه وانت لا تاثم ولا عليك اشكال. ملتفتين احبائي؟ وهي نقطه مهمه احبائي، التفتوا. مرات هسه هو صح هنا يجوز، ناظر الى المعامله. مرات يقول يجوز وهو ناظر الى الجواز التكليفي والجواز الوضعي. ليش ما تقول بالامتحان يجوز وضعا وتكليفا؟ عادي، احنا يجوز وضعا وتكليفا، خصوصا اذا اكد عليه قال لك هاي الجواز شنو معناه، تكون تقول هذا وضعا وتكليفا، هذا تكليفا فقط، تكليفا هذا فقط وضعا. للتفكير احبائي عموما، فسيجوز بيع السباع وضعا وتكليفا كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. واحد ينتفع بجلد مثلا، يأخذ هذا الجلد مال الأسد أو الذئب أو كذا، أو ريش النسر مثلا، هاي اللي هو أيضا إلى مخالب، فينتفع من جلدها، فيجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة. هاي الحيوانات. زين طبعا، ومو بس هاي الحيوانات أحبائي، احنا قلنا بأنه عنوانين، حيوانات لها منفعة محللة عند البيع والشراء، حيوانات ليست لها منفعة محللة. مو فقط هاي الأمثلة، هذا من باب المثال، الأمثلة من باب المثال. خاف بالامتحان أجيب لك فد واحد من الحيوانات اللي ما مذكورة هنا، ما لها خصوصية، هاي فقط أمثلة. عنوانها شنو؟ إن كانت لها منفعة محللة معتد بها جاز بيعها، وإلا يعني وإلا شنو؟ إن لم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجوز بيعها. يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. وكذا شنو يعني؟ وكذا يجوز، واضح، عطف على المسألة السابقة. وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات، أيضا الحشرات والمسوخات بنفس القيد، إن كانت لها منفعة محللة جاز بيعها، إن لم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجز بيعها. شنو الحشرات؟ الحشرات هاي دواب بالأرض، يعني دواب بالأرض، هوام الأرض، يطلق عليها الحشرات. ليش يطلق عليها الحشرات؟ يقولون واحدة من وجوه التسمية أنه إذا أرادت أن تخرج من جحرها أو مكانها، شلون الحشر يعني تخرج بكثافة بهيئة سموها حشرات أو الهواء. زين. وكذا يجوز بيع الحشرات، راح يضرب لنا أمثلة، والمسوخات. المسوخات المسخ أحبائي، المسخ هو التحول من صورة إلى صورة، تغير من صورة إلى صورة أخرى. ملتفتين؟ معنى المسخ هو التحول من صورة أو إلى صورة، أو تغير الخلق. تغير الخلق أو التحول من صورة إلى صورة يسمى مسخا. ونستجير بالله تعالى، المسخ هذا طبعا المسخ المادي هو التحول من صورة إلى صورة أو تغيير الخلق. نستجير بالله، أكو قسم آخر من أقسام المسخ اللي هو المسخ المعنوي. المسخ المعنوي الإنسان يبقى على صورته، على هيئته، على حاله، ولكن الله تعالى يمسخ باطنه، يمسخ حقيقته. شنو حقيقة الإنسان أحبائي؟ حقيقة الإنسان هو هاي التعقل، صح لا؟ تعقل وطاعة الله تعالى، لأن بالعقل يطاع الله تعالى. هذا الإنسان اللي يتجرأ على معاصي الله تعالى ويرتكب المحرمات ويفعل ما يفعل ويبارز الله بالمعصية ويجاهره بالخطيئة، الله تعالى يمسخه مسخا معنويا. صح صورته صورة إنسان، ولكن بالواقع شنو؟ بالواقع شنو؟ هو أضل من الأنعام، كما يعبر القرآن إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. فالمسخ المراد به هنا المسخ المادي، وإن كان هناك مسخ معنوي وهو مسخ حقيقة الشيء. الإنسان إذا كانت له حقيقة نورانية يستطيع أن يصل بها إلى مصاف الملائكة وأكثر، تلقى نستجير بالله يتنصل عن هذه الحقيقة ويتعالى على أوامر الله تعالى فيمسخ باطنيا. فإذا تسمعون بالمسخ قولوا نستجير بالله من المسخ الباطني، لأن الكثير من الناس نستجير بالله تعالى يمسخون باطنا، وقد لا يلتفت الإنسان هذا اللي يمارس المعاصي ليلا ونهارا ويتعالى على حرمات الله مثل ما قلنا، ويبارز الله بالمعصية ويتجرأ بعمد ولا يتوانى عن فعل هذه المحرمات، الله يمسخه وهو ما يدري، يتصور بأنه هو أفضل الناس. قد نستجير بالله تعالى. عموما، فالمسوخات هي جمع المسخ، والمسخ هو التحول من صورة إلى صورة أخرى أو تغير أو تغيير الخلق. أمثلة المسوخات كثيرة وارد بالعدنة، أنه من المسوخات الدب، من المسوخات القرد، من المسوخات الفيل. طبعا وإن كان الفيل به تردد، لكن هاي الأمثلة يضربوها للمسوخات. هسه بعد ما أعرف، كانت فد أشياء وتغيرت إلى أشياء أخرى. أو مثلا المثال الواضح الجري، جري كان أقوام يعصون الله تعالى كذا، فمسخهم الله وحولهم إلى هذا الحال. أبو بريق أيضا، أمثلة كثيرة يعني من المسوخات. وكذا يجوز بيع، شنو حكم هاي الحشرات المسوخات أحبائي؟ تفتوية، شنو حكمها بهذا القيد؟ يجوز إن كانت لها منفعة محللة. زين. كالعلق، علق حشرة، هذا مثال، راح يضرب لنا مثال للحشرة. كالعلق، العلق وهو جودة تمص الدم من الجسم، كالعلق الذي يمص الدم. ودودة القز، دودة القز هاي الدودة اللي تصنع الحرير، القز يعني الحرير، هاي أيضا حشرة. ونحل العسل، ليش قيدها بالعسل أحبائي؟ سبتوا ليش قال ما قال النحل مطلقا؟ نحل العسل لأنه إذ النحل شنو الفائدة من عنده؟ العسل، يعني به فائدة منفعة محللة، ولذلك قيد نحل العسل على أنه هاي الحشرة وهذا الحيوان فيه فائدة ومنفعة محللة. هالسداق باقي النحل إذا انتفعنا من عنده فائدة أخرى جاز بيعه وشراءه، وإن لم تكن هناك فائدة من النحل إلا العسل الباقي القسم الآخر لا يجوز بيعه وشراءه. ملتفتين أحبائي؟ مسألة واضحة؟ فهاي الأمثلة سواء كانت حشرات أو كانت مسوخات أو كانت حيوانات أخرى، القيد في جواز بيعها وشرائها وجود الفائدة والمنفعة المحللة المعتد بها. زين. ونحل العسل والفيل، الفيل احنا قلنا من المسوخات، واحد يأخذ نابة وينتفع منه لا مشكلة في ذلك. زين. واحد يأخذ نابة مو شرط يعني فقط الانتفاع، حتى البيع. احنا البارحة ذكرنا لكم مثلا هل يجوز بيع الخنزير للانتفاع منه بصنع كذا؟ لا يجوز بيعه وشراؤه لأنه عين نجسة، لكن هنا بالفيل مو عين نجسة، فيجوز بيعه والانتفاع من جلده والانتفاع من نابه والانتفاع من الأشياء الأخرى وإن كان مسخا. زين. كالعلق الذي يمص الدم ودودة القلب اللي تصنع الحرير ونحل العسل الذي ينتج العسل والفيل للانتفاع من نابه أو غير ذلك. أما إذا لم تكن لها منفعة المحللة، بعد واضح إذا لم تكن لها منفعة المحللة ما مسوغ لجواز بيعها فيحرم بيعها وشراؤها. زين، فلا يجوز بيعها ولا يصح، ولكن التفتوا على الأحوط الأولى، يعني أحوط استحبابا المعاملة باطلة، أحوط استحبابا ما يصير تبيعها، وإلا إذا واحد باعها مو حرام. شفتوا الفرق أحبائي؟ احنا قسمنا الحيوانات إلى قسمين، قسم منها فيه منفعة في بيعه منفعة وفائدة محللة، شيخ حيدر ويانا، قسم في بيعه وشرائه منفعة محللة وهذا يجوز بلا إشكال بيعه وشراؤه وتصح المعاملة. القسم الآخر لا توجد منفعة وفائدة معتد بها محللة من بيعه وشرائه، لا يجوز بيعه وشراؤه ولا تصح المعاملة، لكن هاي على نحو الوجوب يعني يحرم العفو بيعه، يقول لا لا يجوز على نحو الاحتياط الاستحبابي. فإذا خالف الاحتياط الاستحبابي وباعه لا شيء عليه، مستفسين أحبار، يعني فقط خالف الاستحباب، ولذلك يقول فلا يجوز بيعها ولا يصح، ولكن على الأحوط الأولى الأفضل متبيحة. أي سيد؟ لا لا لا، في ناسين وضعا وتكليفا، وماكو دليل على الحرمة التكليفية أصلا، يعني لأنه ماكو دليل على الحرمة التكليفية، ما عندنا نص وارد على الحرمة التكليفية، فوضعا أي ماكو دليل حتى على الاستحباب، ماكو دليل أي، بس هو الأفضل ترك بيعها. شلون شيخ أحمد؟ مع ذلك هو عد السيد المصنف الأفضل أنه شنو؟ الأفضل يعني شنو؟ يعني الأولى عدم بيعها وعدم المعاملة عليه. واضح هو أصلا الاحتياط ليش يصير احتياط؟ الاحتياط ليش يصير؟ لأنه أكو خلاف. واضح المسألة أحبائي؟ فصار عندنا تقسيمين، أنه إذا كانت لها منفعة محللة جاز بيعها وشراؤها، وإن لم تكن لها منفعة محللة لم يجوز بيعها وشراؤها، ولكن على الأحوط الأولى استحبابا الأفضل، يعني الأفضل ترك بيعها وشرائها. مسألة 12، مسألة 12 أحبائي، المسائل المتقدمة شفتوا أكثر من مسألة كان فيها قيدا مهما تكرر معنا في أكثر المسائل، اللي هو شنو؟ إن كانت لها منفعة محللة جازة، إن لم يكن لها منفعة محللة لم يجوز البيع والشراء. شنو معنى المنفعة المحللة بهاي المسألة؟ يريد يعرف لنا. طبعا بالمناسبة هو أنت المفروض من البداية من أول مسألة تقول والمنفعة المحللة هي كذا وكذا وكذا، صح ولا؟ زين أنت خليها مسألة 12 ليش؟ المفروض من البداية تقول المنفعة المحللة هذا معناها، ولا شنو الوجه تخليها تأخر كل هذا التأخير؟ عموما هذا يعني مسألة فنية. المراد بالمنفعة المحللة، شنو المنفعة المحللة؟ المجوزة للبيع، هاي المنفعة المحللة اللي احنا خليناها قيد في تجويز البيع. شنو معناها مجوزة للبيع؟ يعني احنا خليناها وضعناها قيدا في تجويز البيع والشراء. ما هو المراد بهذه المنفعة المحللة اللي هي قيد في تجويز البيع والشراء في المعاملات السابقة؟ يقول اكو نقطتين مهمات، كتبت احبائي نقطتان مهمتان في معنى المنفعة المحللة. أولا المحتاج، طبعا الفائدة المحللة، فائدة المحللة شنو معناها؟ معناها ها؟ معناها غير المنهي عنها في الشارع، يعني مو حرام، وإلا واحد يقول يا أبا مثلا عندي فائدة من بيع هذا الحيوان، ولكن هذه الفائدة شبيها محرمة يصير، وإن كان معتد بيها، وإن كان مثلا واحد إيش مرة قال خوال خمر يشربونه ذول الفساق نستجير بالله، هذا هم تعتبر فائدة محللة لبيعه وشرائه؟ مثلا باب المثال، حتى وإن اعتاد بين بعض الناس، ولكن هاي فائدة نهى عنها الشرع. فالفيصل الأول والمائز الأول والشرط الأول في هذه المنفعة، القيد المهم أنه يكون الشرع ما نهى عنها. يعني أول مرة نجي نسأل، الشرع يجوز هذه المنفعة أو لا؟ إذا كان الشرع يحرم هذه المنفعة انتهت من البداية. بالتفكير أحبائي، فأولا الشرط المهم الأول أنها غير منهي عنها في الشرع، لم يرد نهي عنها في الشارع. الفائدة المحللة يعني التي لم ينهى عنها الشارع المقدس. الشرع المقدس واضح يعني الشرع مو مثل ذاك الخطيب اللي صعد بالمنبر حرام عليكم ما تخافوا من رب العالمين ليش تسلفون الشارع المقدس هو يشوف باله باله الشارع المقدس هذا الشارع يعني فالشارع المقدس شنو الشارع المقدس يعني الشريعة مو الشارع هذا اللي يمشون فيه زين الشيخ علي خافنا عشان يعني ها زين الفائدة المحلة هذا القيد الأول أحبائي القيد الأول شنو وياي شنو القيد الأول أنه يكون ما نهى عنه الشرع زين المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا هذا القيد الثاني أنه يكون هاي الحاجة التي لم ينهى عنها الشرع مو شخصية هاي اللي خرجنا الحاجة الشخصية مستفتين أحبائي مثلا احنا قلنا يجوز بيع الدم للتزريق صح الدم من الأعيان النجسة يجوز بيعه لمن واحد ينتفع من عنده يروح يطيل المريض أو كذا واحد شي يقول يقول أنا أرجع أخذ هذا الدم مثلا وألعب به مثلا فرض أخذ ألعب به أكو منفعة ثانية يقول لا ماكو منفعة ثانية فقط أنا أريد أخذه كيف عندي فلوس وأرد أخذ هذا الدم وأشتري وألعب به يصير لما يصير هاي مو فائدة معتد بيها عادة العقلاء ما لا يبذلون مالا تجاه تلك الفائدة والمنفعة هاي منفعة شخصية والمنفعة الشخصية ما يصير البيع والشراء لأجلها شيخ خليل واضح ها شيخ هلا اي لازم نوعية مو مسألة انه هاي منفعة شخصية لازم منفعة نوعية يعني عامة يعني معتد بها عند العرف يعني يبذل العقلاء تجاهها مال غالبا وكثيرا ما يبذل العقلاء والعرف من أجلها مالا إذا
بدي مراتك واحد هوايته يجمع هاي الصلاة
هوايته هاي الشخصية جيد حرام ما يصير ما تعد منفعة محللة هوايته ما تعد منفعة نوعية هاي هوايتك أنت
يعني الناس تستفاد منها
جاهل أي أنت اشتريتها لهذا السبب ما يصير حرام التفت شيخنا لازم السبب احنا قلنا بالبداية التفت للعبارة الفائدة المجوزة للبيع شنو المجوزة للبيع أولا تكون محللة لم ينهى عنها الشارع وثانيا تشترى لأن أغلب العقلاء يبذلون مالا من أجلها لشرائها مو هوايتي أنا أجمع خرج أو أجمع كذا هذا ما يصير لازم يتحقق القيدين شيخ علي مش قلنا احنا مش قلنا شنو المتعارف متعارف أن واحد يلم الخرج يشتريها لجسمة لا هاي مو قاعد تقول هواية هاي هوايتي أنا أجمع الخرج إذا هوايتك تجمع الخرج حتى إذا فلان وفلان وفلان كانت هوايته هاي ما يبذل العقلاء العقلاء عادة يبذلون ما تجاه أنه يجمعون الخرج التفت وياه لا زين المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة يعني التي لم ينهى عنها الشارع المحرم حتى يخرج من الفوائد المحرمة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا كثيرة غالبا قيد جدا مهم أحبائي مو نادرة ولا مرة ومرتين لا كثيرة غالبا وهاي الكثرة في شراء هذه الحالة المادة الشيء الباعثة على تنافس العقلاء بالله بشاركم شايفين واحد عاقل يتنافس على أنه يشتري له خرزة حتى يجمعها ويحطها يمه هاي حالات شخصية نادرة أصلا مو غالبة ولذلك لا تكون مجوزة للبيع حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء تلك العين اللي نريد نشتريها زين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار مثل شراء أغلب هاي الأمور أو في حال الاضطرار مثل الأدوية سخاف واحد يشكل يقول بأنه الأدوية ما تشترى غالبا العقلاء ما يبذلون مال تجاهها إلا إذا اضطروا مستفتين أحبائي إلا في حال الاضطرار يصرف المال تجاه الأدوية والعلاجات فشلون بهاي الحالة نقول إيه سواء كان في حال الاختيار أو في حال الاضطرار ماكو مشكلة لكن أهم شيء أولا لم ينهى الشارع عنها واحد واثنين غالبا العقلاء من تسألهم يا با أنا مريض وأرجع أصرف أموالي على الدواء يصير يقول طبعا يصير لأنه بيها إنقاذ لنفسك وهي فائدة محللة وغالبا العقلاء يبذلون مالا تجاه ذلك واضح أحبائي ولذلك يقول سواء كانت الحاجة إليها هاي المنفعة اللي تريد تشتريها في حال الاختيار كما في أغلب الحالات أم في حال الاضطرار مثل من كالأدوية والعقاقير العقاقير يعني الأعشاب أو الأدوية العشبية المحتاج إليها للتداوي فلا واحد يشكل علينا يقول بأنه أكو حالات مرضية مرات شلون نصرف عليها العقلاء، شلون يصرفون عليها مال، نقول ماكو مشكلة ما دام محللة، ما دام العقلاء يبذلون مال تجاهها فماكو مشكلة. تلتفتين أحبائي؟ زين. مسألة 13، مسألة 13 شغل بعد الدرس؟
بعد 13
جيد، عفوا شنو بعد 3 دقائق. مسألة 13 اكتبتوا أحبائي. مسألة 13 يريد أن يتكلم المصنف اكتبتوا أحبائي حول ما يحرم التعامل فيه، ما يحرم لما يقصد منه، يعني رجع لنا مثل من مثل هاي الآلات المحرمة وغيرها. شوفوا هذا المثال المفروض شو يسوي، يقدم على من؟ يقدم على مسألة 11 اللي هي ما يحرم لما ينتفع، لأنه لا ينتفع منه، صح له لا أحبائي؟ مسألة 11 قلنا بيع السباع وغيرها، ما يحرم لما ينتفع منه. المسألة اللي قبلها كانت ما يحرم لما يقصد منه، هسه رجع المصنف راح يذكر لنا مسألة من القسم ذاك الثاني اللي هو ما يحرم لما يقصد منه. شو راح يذكر؟ يذكر مسألة بيع وشراء أواني الذهب والفضة. اكتبتوا أحبائي، أواني الذهب والفضة اتفق العلماء بلا خلاف في عدم جواز الأكل والشرب بها، الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة ماكو خلاف، الجميع يتفق على أنه لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولكنهم اختلفوا فيما في اقتنائها أو بيعها أو استخدامها مثلا للزينة، اختلفوا في ذلك. ملتفتين أحبائي للتطهير؟ ملتفتين أحبائي في مسألة الأكل والشرب ماكو خلاف، الجميع يقول بأنه لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. واحد يجيب لك طعام ويحطه بآنية مال ذهب، قل حرام ما آكل به، ليش؟ لأنه يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. زين في الاقتناء، أنا أقتني هاي الآنية أو أخليها للزينة أو للتطهير، يقول المصنف المشهور، مشهور يعني مشهور العلماء، المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، يعني إذا واحد يريد يشتري هاي الأواني المصنوعة من الذهب والفضة لمجرد الاقتناء أو للزينة، تفسوا أحبائي، يقول المصنف ما يصير، العفو المشهور منع من ذلك، المشهور منع من ذلك، يعني لا يجوز، كما أنهم لا يجوزون الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة كذلك لا يجوزون بيع أواني الذهب والفضة لسبب الاقتناء أو لسبب التزيين. زين، والأقوى، الأقوى هاي شنو؟ رأي المصنف، الفتوى مال السيد المصنف، والأقوى الجواز، يعني شنو؟ يعني يجوز بيعها لغرض الاقتناء أو التزيين، مع أنه المصنف نفسه شو يقول؟ يقول حرام استخدامها في من؟ في الأكل والشرب. والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها كما مر. شنو كما مر؟ كما مر يعني في الأكل والشرب. واضح أحبائي المسألة؟ فالمسألة هكذا، أواني الذهب والفضة من ناحية الأكل، إذا أجيب لك مثال، هل يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة؟ على رأي المصنف، وعلى رأي المصنف، على رأي غير المصنف لا يجوز الأكل في أواني الذهب والفضة. هل يجوز بيع أواني الذهب والفضة ليجعلها زينة في المنزل؟ على رأي المصنف جائز، على غير رأي المصنف المشهور منع من ذلك. مثلا ما فيها شيء، واضح حباي؟ مسألة 14 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما قال شنو؟ هو قال الأقوى الجواز. إيه قال المشهور منع، وأنا أقول بأنه الأقوى الجواز. كل الأحكام بس أي اللي ذكرها بالعبادات تقريبا صفحة 128، يمكن صفحة 128 بالعبادات ذكر لها أحكام كل ما مر من الأحكام، لأن أيضا قد يختلفون بالتطهير وعدم التطهير. هذا الشيخ حسين، أين الشيخ حسين؟ بس ما يجي الدرس إخوانها.